السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، فالبارحة انفتح باب عظيم من أبواب الرحمة، ودخلت أيام عظيمة لجني الأرباح الكريمة. دخل موسم من مواسم التجارة الرابحة، دخلت علينا أفضل أيام أعمارنا. نعم والله، إنها أفضل أيام عامك، إنها أفضل أيام عمرك، هي عند الله كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل عند الله من عشر ذي الحجة. فقال رجل: يا رسول الله، عدتهن جهادا في سبيل الله أو هن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله، إلا رجلا يعفر وجهه في التراب. إنها أفضل أيام العام عند ربنا سبحانه وتعالى، وهي أفضل أيام العام لنا. إنها أيام يعظم فيها فضل العمل الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى ولا أعظم وأزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمل في عشر الأضحى. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. الأعمال في هذه العشر هي أحب إلى الله عز وجل من غيرها، والأعمال في هذه العشر هي أزكى عند الله عز وجل من غيرها، والأعمال الصالحة في هذه العشر هي أعظم أجرا من فعلهن في غيرها. ولا يستثنى من ذلك الإطلاق العام إلا أمران. الأمر الأول: من خرج في سبيل الله مجاهدا وقد توفرت في عمله شروط الجهاد، فخرج بنفسه وماله، فذهب ماله وقتل في ذاك الجهاد. والأمر الثاني: إذا كان العمل يعمل في العشر نفلا ويعمل في غيرها فرضا، فإن الفرض أفضل من النفل، فالصوم في رمضان أفضل من الصوم في عشر ذي الحجة، لكن النفل، نفل الصوم في عشر ذي الحجة، أفضل من نفله في غير ذي الحجة. ولذلك من الأفضل لمن عليه قضاء أن يقضي في عشر ذي الحجة، لأن القضاء وهو نوع من الواجب في عشر ذي الحجة أفضل وأعظم أجرا من القضاء في غير عشر ذي الحجة، ويستثنى العاشر بالنسبة للصوم فإنه ليس محلا للصوم. هذه الأيام يا عبد الله كل عمل صالح تعمله فيها هو خير لك وأزكى وأعظم أجرا من عملك له في غيرها، إلا أن يكون فرضا في غيرها. وكل عمل صالح يوقع في هذه العشر يفضل على الأعمال الصالحة الأخرى في غير هذه العشر، إلا أن يكون فرضا في غيرها ونفلا فيها. ولذلك ينبغي على المؤمن أن يغتنم هذه العشر. الله أكرمنا فأحيانا وبلغنا أفضل أيام الدنيا، فعلينا أن نشكر الله، ومن شكر الله أن نغتنم هذه الأيام العشر فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وأنت يا عبد الله إن كنت تعمل عملا صالحا في غير العشر فليعظم اعتناؤك به في العشر. فمثلا أنت تصلي الصلوات الخمس بحمد الله طوال العام، فليعظم اعتناؤك بالصلوات الخمس المفروضة في هذه العشر. احرص على تكميلها بالسنن وتكميلها بالخشوع وإتقانها في هذه العشر أكثر من حرصك على ذلك في غيرها. أنت مثلا يا عبد الله تصلي السنن الرواتب مع الصلوات المفروضة في عامك كله، فليكن حرصك على أدائها وإتقانها وإتمامها وإكمالها في هذه العشر أظهر وأكمل. ثم يا عبد الله ما استطعت أن توقعه من الأعمال الصالحة في هذه العشر فافعل. بر الوالدين، صلة الرحم، الإحسان إلى الخلق، الصوم، الصدقات، كلها تدخل في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا بهذه الأحاديث إلا ليحثنا على الإكثار من العمل الصالح في هذه العشر. ومن الأعمال الصالحة العظيمة في العشر أن يكثر الإنسان من ذكر الله سبحانه وتعالى، أن يكثر من ذكر الله، ومن ذكر الله بل أفضل ذكر الله أن يكثر من قراءة القرآن في هذه العشر، وأن يكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فإنهن من الباقيات الصالحات. وأن يكثر من التكبير، وأن يرفع الرجل صوته بالتكبير، والتكبير المشروع الذي فعله السلف من الصحابة ومن دونهم في هذه العشر، يبدأ مطلقا من أول ثبوت دخول عشر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة بالنسبة لغير الحاج، فإنه يكون مطلقا فقط. ومعنى كونه مطلقا أنه لا يقيد بأدبار الصلوات المكتوبة، بل يكبر الإنسان وهو في السوق، يكبر الإنسان وهو في سيارته، لا بأس أن يكبر إذا دخل المسجد، لكن لا يكبر بعد الفراغ من الصلاة المفروضة، لأن هذا يجعله مقيدا ويجعل اجتماع المطلق والمقيد في هذه الأيام الأول، وهذا لم يرد عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. لكن إذا صلى الإنسان الصلاة المفروضة وذكر الله عز وجل وانتهى من الذكر كله فإنه لا حرج إذاك أن يكبر، لأنه إذاك لا يكون تكبيره مقيدا. ثم من فجر يوم عرفة بالنسبة لغير الحاج يجتمع التكبير المطلق والمقيد، والتكبير المقيد هو أن يكبر الإنسان دبر الصلاة المفروضة فورا، فبعد أن يسلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، الله أكبر الله أكبر، ويكبر بالصيغة التي يحفظها. ويبقى أيضا التكبير المطلق، فيكبر في سوقه ويكبر في سيارته ويكبر في عمله، ويستمر التكبير المقيد إلى الفراغ من عصر يوم الثالث عشر. فإذا صلى الناس العصر من يوم الثالث عشر وكبروا التكبير المقيد ينتهي التكبير المقيد، ثم يبقى التكبير المطلق إلى صلاة المغرب، إلى صلاة المغرب. فإذا صلى الناس المغرب ينتهي وقت التكبير المطلق والتكبير المقيد. إذن التكبير المطلق ينفرد عن التكبير المقيد في الأيام الأول من ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة، ليس هنا تكبير مقيد. وذلك يخطي بعض الناس هذه الأيام، بل اليوم سمعت في مسجدنا بعض الناس بعد أن سلم الإمام واستغفر بدأوا بالتكبير، وهذا ليس هو المشروع، هذا تكبير مقيد، وليس في هذه الأيام تكبير مقيد، وإنما هو تكبير مطلق. ثم يجتمع التكبير المقيد والمطلق لغير الحاج من فجر يوم عرفة إلى عصر يوم الثالث عشر، ثم ينفرد التكبير المطلق من بعد العصر إلى المغرب. هذا من أجل العبادات ومن أفضلها، وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يحرصون عليه حرصا شديدا. فأوصي نفسي والمؤمنين والمؤمنات بهذا الأمر العظيم، وهو الإكثار من قراءة القرآن والإكثار من التسبيح، من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والتكبير. وليس هناك صيغة لا بد منها، بل لو أن الإنسان فقط يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر يكون قد أتى بأصل الفضيلة. وإن قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فهذا أكمل لثبوته عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. وليس المقصود هنا التفصيل، ولكن المقصود التنبيه، فأنبه نفسي وإخواني إلى الاغتنام. وأنت أيها الحاج في هذه الأيام قبل أن تشرع في حجك اغتنم الخير والأعمال الصالحة في هذه الأيام، إن استطعت أن تصوم فصم ما دمت في المدينة مثلا مستقرا في المدينة، إذا استطعت أن تصوم فصم، تصل رحمك صل، تبر والديك بر، يعني تتصدق تصدق، وهكذا في سائر الأعمال الصالحة. ثم إذا شرعت في عمرتك وحجك فأنت منشغل بحجك وعمرتك، وهذا هو العمل الصالح الذي تؤديه في هذه في بقية هذه الأيام، تلبي وتكبر. والغالب أنك في اليوم العاشر تفرغ من أركان الحج، ثم تبقى بقية من الحج تتبع ذلك حتى تفرغ من حجك إن شاء الله وتعود سالما مغفورا لك بإذن ربي سبحانه وتعالى، غانما الأجر العظيم من ربنا سبحانه وتعالى. فيا معاشر المسلمين والمسلمات، المسارعة المسارعة، والتنافس التنافس في الأعمال الصالحة في هذه العشر المباركات. ولتقل لنفسك يا نفسي لعلي لا أدرك مثلها، لعل هذه الأيام هي آخر أيام عشر أدركها، بل كلما دخلت يوما قل لنفسك يا نفس قد أدركت هذا اليوم، وما يدريني لعلي لا أدرك غدا، لعلي لا أكون من أهل الدنيا في يوم الغد. من أجل أن تجتهد في يومك وأن تكثر من الصالحات لعلك أن تفوز فوزا عظيما. أسأل الله أن يطيل أعمارنا في طاعة، وأن يجعلنا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم. ثم يا معاشر الفضلاء، إن درسنا كما عهدتم هو في شرح كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم رحمه الله عز وجل، ولازلنا نشرح حديث جابر رضي الله عنه الطويل، وقد شرحنا بعضه ووصلنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد شروق الشمس من اليوم التاسع انطلق من منى وأمر بقبة من شعر، أي بخيمة من شعر، أن تنصب له في نمرة وهي دون عرفة، وسار صلى الله عليه وسلم ملبيا ومعه أصحابه منهم الملبي ومنهم المكبر حتى وصل إلى نمرة، فدخل الخيمة يستريح صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة للحاج إذا وصل عرفة قبل الظهر أن يستريح ليكون نشيطا في وقت الوقوف بعد الزوال. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما زاغت الشمس أمر بالقصواء فأدنيت له ورحلت، فركب صلى الله عليه وسلم القصواء حتى أتى بطن الوادي، وهو وادي عرنة، وهو كما قلنا عند الجمهور ليس من عرفة بل هو دون عرفة، وهذا هو الصواب أنه ليس من عرفة. والواجب على الحاج أن يتأكد أنه في داخل حدود عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فمن فاتته عرفة ولو مخطئا فإن الحج يفوته، فعلى الحاج أن يتأكد أنه قد دخل إلى داخل حدود عرفة. واليوم ولله الحمد والمنة هناك حدود واضحة بينة تبين حدود عرفة، وقد نبهت في الدرس الماضي إلى أن أول المسجد مسجد نمرة ليس من عرفة وإنما هو من وادي عرنة وليس داخلا في حدود عرفة، فمن صلى في أول المسجد فعليه أن يقوم بعد الصلاة وأن يدخل إلى داخل حدود عرفة، سواء دخل في داخل المسجد حتى تجاوز الحدود إلى داخل عرفة أو خرج من المسجد حتى دخل إلى حدود عرفة ودخل عرفة. وقفنا عند هذه النقطة، فأطلب من الابن ثامر وفقه الله عز وجل والسامعين أن يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي، فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، 3 مرات. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، في اليوم الذي يجتمع فيه المسلمون الحجاج جميعا في ذاك المكان، ركب ناقته القصواء حتى أتى بطن الوادي لكونه فسيحا يتسع للناس، وخطب خطبة عظيمة جليلة. وفي هذا أنه يسن للإمام أو أمير الحج أو من ينيبه الإمام أن يخطب في يوم عرفة خطبة يكون فيها جوامع العلم وجوامع الخير بما يناسب المقام. وهذه الخطبة خطبة واحدة لا تتعدد في عرفة، فلا يشرع لغير الإمام أو من ينيبه الإمام أن يخطب في الناس في ذلك اليوم الخطبة التي تسبق الصلاة، التي تسبق الصلاة. فالمشروع لكل الحجاج أن يستمعوا لخطبة من أنابه الإمام ليخطب الناس. والأمر اليوم متيسر، هناك وسائل النقل من التلفاز والإذاعة والهواتف، يستطيع الحجاج جميعا أن يسمعوا الخطبة، ثم بعد ذلك يصلي كل أناس في مخيمهم. ما يصلي أهل المخيمات مع الإمام الذي في المسجد، وإنما كل أناس يصلون في مخيمهم. أما الخطبة فلا تكون في المخيمات، وإنما تكون للخطبة الواحدة لمن أنابه الإمام ليخطب الناس. فإن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. حرام عليكم معاشر المؤمنين، فدماء المسلمين على المسلمين محرمة تحريما مغلظا، محرمة تحريما مغلظا. فالمسلم لا يجوز له أن يقتل أخاه المسلم بأي سبب من الأسباب، لكن إن وجد سبب يعطيه الحق في القصاص فإن له أن يطلب القصاص من ولي الأمر، فالقصاص لا يقيمه إلا ولي الأمر. المسلم نفسه لا يجوز له أن يقتل أخاه المسلم ولو قتل أباه ولو قتل أخاه، لكن له أن يطالب بحقه في القصاص، وعلى ولي الأمر أن يقيم هذا الحق. إذن نحن نقول إن حرمة دماء المسلمين على المسلمين في حق الأفراد مطلقة، لا يستثنى منها شيء، فلا يجوز للمسلم أن يقتل أخاه المسلم إلا إذا اعتدى عليه ولم يستطع أن يدفع اعتداءه إلا بأن يقتله، فهذه حالة ضرورة وتقدر بقدرها. والمسلم ليس لولي الأمر أن يقتله إلا بالأسباب الشرعية وبالحكم الشرعي. وكذلك المؤمنون من الكفار، فإن حرمة دمائهم حرمة عظيمة مغلظة، ومن قتل مؤمنا من الكفار فإنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب، ومتوعد بألا يجد رائحة الجنة، نعوذ بالله من سوء الحال. ولذلك العلماء يقولون إن الأنفس في هذا المقام تقسم ثلاثة أقسام: القسم الأول مؤمن يؤمن بإيمانه، والقسم الثاني كافر مؤمن، كافر مؤمن يؤمن بأمانه. والمقصود بالكافر المؤمن هو غير المحارب، هو غير المحارب. والقسم الثالث محارب، هذا يقاتلنا ونقاتله، هذا يقاتلنا ونقاتله بالشروط الشرعية التي تقدمت معنا في كتاب الجهاد. فالإسلام حرم الدماء تحريما عظيما، مما اتفقت عليه الشرائع حرمة الدماء، لكن تحريم الدماء في الإسلام أعظم وآكد، وكذلك تحريم الأموال. كحرمة يومكم هذا، يوم عرفة يوم من الأشهر الحرم ويوم معظم عند الناس. في شهركم هذا، شهر الحج من الأشهر الحرم، حيث كان العرب يضعون السلاح فيه ولا يقاتلون فيه، فهذه حرمة الزمان العظيمة، حرمة الزمان العظيمة. قال في بلدكم هذا، في بلدكم هذا، في مكة، ومكة محرمة تحريما عظيما، وحرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فإنها لم تحل أبدا منذ خلقت، ثم أظهر تحريمها إبراهيم عليه السلام، وأحلت لنبينا صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار في فتح مكة، ثم عادت حرمتها إلى يوم القيامة، حرمتها حرمة مؤكدة مشددة. فانظر يا رعاك الله كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم لحرمة الدماء والأموال بين حرمة الزمان المؤكدة وحرمة المكان المؤكدة. ومن أسف أنك تجد بعض المسلمين اليوم يتساهلون في أموال بعضهم، تجد من يسرق، تجد من يخون، تجد من لا يتقن العمل ويتساهل في أموال إخوانه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن حرمة أموال المسلمين مؤكدة مغلظة، وجمع لها بين حرمة الزمان المؤكدة وحرمة المكان المؤكدة. وهناك من يستهينون بدماء المسلمين ولا يرون عوام المسلمين شيئا، وعندهم أن يموت الآلاف من المسلمين هذا لا يعني شيئا، المهم أن يحققوا أهدافهم وأن يفعلوا ما يريدون. ولا شك والله أن النفس الواحدة عند المسلمة عند ربنا عظيمة جدا، وإن هدم الكعبة أيسر من قتل نفس مسلمة واحدة، والتسبب في القتل كالقتل، التسبب في القتل كالقتل. فالواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يجتنب قتل المسلمين أو دفع المسلمين إلى القتل إلا بنور من الله بين واضح ظاهر أظهر من الشمس، وفق الشروط الشرعية التي دلت عليها الأدلة المرعية. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة يجب على المؤمن أن يفهمها وأن يستصحبها وأن يستعملها، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ألا تنبيه، كل شيء صيغة في منتهى العموم، من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، فخالف أمرنا أمر الجاهلية، خالف أمرنا أمر الجاهلية، لا نجتمع مع أهل الجاهلية في أمورهم، بل أمور الجاهلية كلها موضوعة في ديننا، لا نجتمع معهم في عيدهم، لا نجتمع معهم في عباداتهم، لا نجتمع معهم في عاداتهم، بل خالف أمرنا أمر الجاهلية. ليس لنا أن نرجع إلى أمور الجاهلية، وإنما نرجع إلى أمر الإسلام، نرجع إلى أمر الإسلام، ونحتكم إلى الكتاب والسنة. من أمور الجاهلية النياحة على الميت، ليس من أمرنا أن ننوح على الأموات. من أمور الجاهلية الطعن في الأنساب، ليس من أمورنا أن نطعن في الأنساب حتى من نبغضه، لا يجوز لنا أن نطعن في نسبه. خالف أمرنا أمر الجاهلية، خالف أمرنا أمر الجاهلية. نحن أهل الإسلام، القاعدة عندنا أن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع. لما؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أنه تحت قدميه، وهذا للدلالة على هوانه وعدم شأنه، بل هو هين لا قيمة له. كل أمور الجاهلية لا قيمة لها، هينة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحت قدمي، وهذا يستعمل لبيان يعني عدم شرف الشيء ولإهانته ولعدم قيمته. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة لأشياء من الجاهلية موضوعة هدمها الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: ودماء الجاهلية موضوعة، ما وقع من قتل في أيام الجاهلية مهدر موضوع، ليس فيه مطالبة، ليس فيه قصاص. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن أول دم أضع من دمائنا، من دماء عشيرته صلى الله عليه وسلم. قيل من دمائنا يعني من دماء المسلمين، فالضمير يرجع إلى أهل الإسلام. وقيل من دمائنا يعني من دماء عشيرته صلى الله عليه وسلم، وهذا الأرجح. من دمائنا أي من دماء قومي. وفي هذا أن الداعية إذا أمر الناس بشيء ينبغي أن يظهر عمله به، وليس هذا من الرياء، ليس هذا من الرياء، وإنما من باب طلب الاقتداء وطلب تصديق الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ودماء الجاهلية موضوعة، قال: وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث. أدق الأقوال فيه أن اسمه إياس، إياس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، إياس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. كان مسترضعا في بني سعد، كانت قريش تسترضع لأولادها من أهل البادية، لما في ذلك من الفوائد العظيمة التي تعود عليهم. فكان إياس مسترضعا في بني سعد، فقتلته هذيل. طيب كان رضيعا، كيف قتلت؟ قالوا كان يحبو بين البيوت، فرماه أحد بني هذيل بحجر فقتله، والأقرب والله أعلم أنه كان مريدا قتله، أنه كان مريدا قتله، ولم يكن ذلك خطأ بأنهم رموا حصى فوقعت حصى عليه، لا، الأظهر والله أعلم أن هذا الرجل رأى هذا الطفل يحبو فرماه بحجر فقتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله دما فيه مطالبة، الأصل أن فيه مطالبة، ف يظهر والله أعلم أن هذا الرجل قد قصده بهذا الحجر الذي رماه عليه فقتله. قال: وربا الجاهلية موضوع. الربا كله حرام في ديننا، وربا الجاهلية الذي عمل به قبل الإسلام موضوع ما دام قائما، يسقط الربا ويبقى رأس المال. وقد كان أغلب ربا الجاهلية ربا نسيئة، أغلب ربا الجاهلية ربا نسيئة، كانوا يداينون الناس ثم إذا حل الأجل قالوا له في أو زد، وكلما جاء الأجل يزيد، الأجل يزيد 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 حتى تتراكم عليه يعني ما يسمونه بالفوائد الربوية وهي خسارات. وهذا يفعل اليوم في بعض البنوك في أنحاء العالم، أن المدين إذا حل الأجل وهو لا يستطيع أن يفي يزيدون عليه ويسمونها الفوائد المركبة، وتجتمع عليه حتى يصبح طول عمره يسدد الفوائد، أما الأصل فما عنده أمل، هو مشغول بتسديد هذه الفوائد لأنها تضاعف كل سنة. وهذا لا شك أنه ظلم عظيم، والربا كله ولو كان درهما واحدا ظلم عظيم، يجب على المؤمن أن يجتنبه. ومن تعامل معاملة ربوية وكانت الزيادة له فإن الواجب عليه أن يسقط الزيادة وأن يأخذ رأس ماله فقط. قال صلى الله عليه وسلم: وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. هنا عصمة الدماء والأمان على الدماء، عصمة الأموال والأمان على الأموال، وإصلاح المعاملات بين الناس. حل البيع حرمة الربا، الله أحل البيع وحرم الربا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء، والمقصود بالنساء هنا الزوجات، فاتقوا الله في الزوجات. لما جاء بعد هذا، فهذا اللفظ عام يراد به الخصوص، عام يراد به الخصوص، فإنه من جهة كونه لفظا هو عام في جميع النساء، لكن الذي بعده بيّن أنه إنما يراد به نوع مخصوص من النساء، وهن الزوجات أو الأزواج. قال: فاتقوا الله في النساء. وإذا أمر بتقوى الله في شيء فهذا تعظيم له، تعظيم لشأنه. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، وفي رواية بأمانة الله، أي أنهن أمن لكم بشرع الله. المرأة الحرة ما تسلم نفسها للرجل، تأبى أن تسلم نفسها للرجل، لكن لما شرع الله النكاح آمنت المرأة الرجل بهذا العقد فأخذها بأمانة الله، فهي أمانة من الله عنده والله سائله عن هذه الأمانة، وهي أمنته بتأمين الله بشرع الله سبحانه وتعالى. واستحللتم فروجهن بكلمة الله، بكلمة الله هنا قيل بحكم الله، يعني بإباحة الله عز وجل للنكاح أو شرع الله عز وجل للنكاح. وقيل بكلمة الله أي بالآيات القرآنية التي أمرت بالنكاح، بالآيات القرآنية التي أمرت بالنكاح، والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى. ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، هذا حق الزوج على الزوجة أن تطيعه، وألا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه. فإن علمت أنه يكره دخول أحد من النساء أو الرجال المحارم حرم عليها أن تدخله إلا بإذنه، بإذن زوجها، حتى لو جاء أبوها عند الباب وطرق الباب وهي تعلم أن زوجها يكره أن يدخل أبوها بيته، فإنه لا يجوز لها أن تدخله ولا يجوز لها أن تفتح الباب إلا أن تستأذن زوجها. لو اتصلت على زوجها وقالت أبي عند الباب تأذن لي أن أدخله، قال طيب لا بأس، لكن ما دام أنها تدري وتعلم أن زوجها يكره أن يدخل أبوها بيته فإنه يحرم عليها أن تدخل أباها بيته في غيبة زوجها إلا أن تستأذنه. كذلك لو جاءت أمها أو أختها أو عمتها أو خالتها وهي تعلم أن زوجها يكره أن يدخل هذا بيته فإنه يحرم عليها أن تدخله بيته إلا بإذن منه، إلا بإذن منه. هذا معنى أن لا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، يعني أن لا يدخلن بيوتكم أحدا تكرهونه. وإذا جاء الإذن بطلت الكراهية، إذا جاء الإذن بطلت الكراهية. قال فإن فعلن ذلك أي إن نشزن وعصينا وأدخلن بيوتكم أحدا تكرهونه فأدبوهن. كيف الأدب؟ قال فاضربوهن ضربا غير مبرح. فاضربوهن ضربا غير مبرح، قال العلماء هذا مقيد بالآية، يشترط أن يسبق هذا الضرب وعظ وتذكير، حقي عليك أن لا تدخلي بيتي أحدا أكرهه، والواجب عليك أن تطيعي، ويعظها ويذكرها. فإن أبت وعاندت فإنه يهجرها، فإن أبت فإنه يضربها ضربا غير مبرح. غير مبرح قال العلماء لا يجرح جلدا ولا يكسر عظما ويجتنب فيه الوجه، لا يجرح جلدا ولا يكسر عظما، لأن المبرح هو الشاق وغير المبرح هو الذي لا مشقة فيه، إنما فيه إظهار الغضب والتأديب، إظهار الغضب والتأديب. وذلك كما قلت لكم سابقا بعض السلف قال يضربها بالمسواك، المسواك المعتاد، ما هو الذي يبيع أصحاب المساويك قبل تقطيعه، المسواك الذي يستاك به الإنسان، وبعضهم قال بطرف ثوبه، يعني فقط أن يظهر الغضب، أن يظهر الغضب ويجتنب الوجه. ضرب الوجه حرام، حرام مطلقا، ما يجوز أن يضرب الوجه. وللأسف الناس اليوم أحسن مكان عندهم للضرب الوجه، الأب إذا أراد أن يضرب أبناءه يبحث عن الخد، والزوج إذا غضب من زوجته بحث عن خدها. مرة أحد الإخوة رأيته معلقا يده فقلت له سلامات، قال والله الولد أغضبني وأردت أضربه على وجهه فنزل فضربت الباب، قلت هذا عقاب من الله لك. ليس المقصود أن يهين الرجل المرأة، وليس المقصود أن يؤذي الرجل المرأة، وإنما المقصود أن يظهر غضبه بهذا الضرب غير المبرح غير الشاق، لا يؤثر في جلدها ولا يكسر عظمها ولا تلطم في وجهها. بعض الناس يظن أن الزوج له أن يضرب المرأة كما يريد، يأتي بصوت عنده وكل ما غضب جلدها حتى يصبح جلدها مخططا، هذا ظلم وستقتص منه يوم القيامة. بعض الناس إذا غضب أمسك رأسه وضربها في الباب ولا ضربها في الحائط، ما أذن الله لك في هذا. والضعيف أمره أعظم من القوي، والمرأة ضعيفة وأنت أخذتها بأمان الله، إياك أن تفعل إلا ما أذن الله لك عند الحاجة. إذا احتجت أن تظهر غضبك فاضربها ضربا غير مبرح يظهر الغضب فقط، وإياك أن تتجاوز هذا. ولهن عليكم رزقهن، الرزق يعني الأكل والشرب والسكن، الأكل والشرب والسكن هذا هو الرزق. وكسوتهن بالمعروف، أدق ما قيل أنه من مثله لمثلها من غير إسراف ولا تقتير، هذا المعروف من مثله. أول شيء ننظر إلى حال الزوج، من مثله ننظر حاله، مرتبه 1000 ننظر لحاله، مرتبه 5000 ننظر لحاله. لو كانت المرأة عند أهلها كما يقولون تعيش ملكة، أهلها ما شاء الله من الأثرياء، لكن زوجها طالب علم عندها المكافأة 1000 ريال، ننظر لزوجها ما ننظر لأهلها أولا، ثم من مثله لمثلها أيضا، يعني هو في حاله كم يعطي مثلها، لأن يعني النساء أيضا يختلفن، بعضها تعيش في بيئة فقيرة، بعضهن تعيش في بيئة فقيرة، وبعضهن تعيش في بيئة متوسطة، فهو أيضا ينظر بعد النظر إلى حاله إلى حالها من غير إسراف، فلا ننظر إلى المسرفين. بعض الناس كما يقولون مديون على إلى رأسه، يجيب لزوجته كل شيء فاخر، لا هذا ما ينظر إليه ولا تقتير. بعض الناس مقتر، تقول له يوم العيد جيب لي فستانا أو عباءة، يقول عندك قبل 5 سنين اشتريت لك واحدة. هؤلاء هل تقتير؟ فالضابط ما قاله الفقهاء، هذا دق ما قيل في المسألة، من مثله هذا الركن الأول لمثلها، يعني بعد أن ننظر لمثله نقسم لمثلها من غير إسراف ولا تقتير. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به. هذا قيد كتاب الله، ولا شك أن المعتصم بكتاب الله سيعتصم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيقف مع الإجماع وعند الإجماع، لأن كتاب الله أمر بالاعتصام بالسنة ودل على اعتبار الإجماع. فالذي يأتي ويقول أنا قرآني والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ما ذكر إلا كتاب الله، نقول نعم، لكن كل دعوة لابد لها من برهان، والقرآن أمرك بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بالحكمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنت تأخذ بذلك فالحمد لله، وإن كنت لا تأخذ بذلك فأنت كذاب، لست قرآنيا، أنت مبطل من أهل الباطل، أنت راد للقرآن، مكذب للقرآن. فهؤلاء الذين يقول نحن قرآنيون، هؤلاء كذابون. لو اعتمدوا القرآن لعظموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نزل عليه القرآن، وهو أعلم بتأويله، وهو الذي يفصله، وهو الذي يبينه صلى الله عليه وسلم. هذا نحن مقدمون على الحج، لو ما جاءت السنة كيف نحج يا إخوة؟ لو فقط جاءتنا آيات القرآن كيف نحج؟ كثير من الأعمال ما نفهمها، بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حجه. فالذين يقولون نحن نأخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا ولا نعتصم إلا بالكتاب، نقول إن صدقتم نقركم، وآية صدقكم أن تعظموا السنة وأن تعتبروا السنة وأن تعتبروا كل ما دل عليه القرآن وكل ما أرشد إليه القرآن. قال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. الله عز وجل سيسأل أمة محمد صلى الله عليه وسلم في شأن الأنبياء عن أمرين: الأمر الأول عن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هل بلغ وأدى الأمانة؟ والأمر الثاني، هل الأنبياء عليهم السلام بلغوا الأمم؟ فنحن بحمد الله، أعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، شهود للأنبياء جميعا عليهم السلام. قال صلى الله عليه وسلم وأنتم تسألون عني، يعني هل بلغت وأديت؟ فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، وإن والله نشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ وأدى ونصح وجاهد في الله حق الجهاد صلى الله عليه وسلم. فقال بأصبعه السبابة، تسمى بالسبابة لأن الساب والمجادل والمخاصم يشير بها. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس. لاحظوا يا إخوة، يرفعها إلى السماء، يشهد من؟ يشهد الله عز وجل، هذا حبيبنا وإمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، يرفع أصبعه إلى السماء لأنه يشهد الله. ويأتي مخذول يقول ما يجوز أن ترفع أصبعك إلى السماء، يأتي مخذول يقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، فأشارت بأصبعها في السماء، قال لو كنت عندها لقطعت يدها. أنت أغير على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعوذ بالله من الخذلان، كيف يلعب الشيطان بالناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا في مجمع المسلمين الأكبر في حياته يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس. ينكتها أي يشير بها إلى الناس، يشير بها إلى الناس. لما؟ يشهد الله عليهم. لو كان الله سبحانه وتعالى في كل مكان بذاته كما يقول أولئك المخذولون المخالفون للكتاب والسنة وإجماع الصحابة، ما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع إصبعه إلى السماء، ولما كان هناك فرق بين الأصبع التي رفعت إلى السماء والأصبع التي نكتت إلى الناس. لكن القوم لعب بهم الشيطان. ومن أسف أنهم يذمون الذي يقول ما في الكتاب والسنة. نحن ماذا نقول؟ نقول الرحمن على العرش استوى. ربنا قال هذا؟ الرحمن على العرش استوى، ربنا قال هذا، نحن نقول ما قال ربنا. يأتي ناس يذموننا يقولون أنتم تقولون الرحمن على العرش استوى، والله نقول وسنبقى نقول ونسأل الله أن يثبتنا حتى نموت. قالوا لا، استوى يعني استولى، استوى يعني استولى. قلنا لهم طيب لا بأس، هاتوا شواهد من كلام العرب، عندكم شيء من كلام العرب الأقحاح أهل الجاهلية؟ قالوا لا. طيب عندكم شيء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا. قلنا لك عندكم شيء من كلام الصحابة؟ قالوا لا. ماذا عندكم؟ قالوا عندنا بيت شعر، استوى بشر على العراقي، استوى بشر على العراقي. الله أكبر، من قال هذا البيت؟ قالوا الأخطل. قلنا الأخطل هذا ما هو؟ قالوا نصراني. زين، هل هو في وقت الاستشهاد هل هو في وقت من يستشهد بكلام في لغة العرب؟ قالوا لا. قلنا سبحان الله، تركتم كلام العرب، تركتم القرآن، تركتم السنة، تركتم كلام الصحابة، وجئتم إلى بيت شعر لنصراني ليس ممن يستشهد بكلامه على التحقيق في لغة العرب فقط؟ لا، ذهبنا نبحث في ديوان الأخطل ما وجدنا هذا البيت، بل هذا البيت مصنوع مكذوب على الأخطل. سبحان الله، نترك كلام الله البين الواضح إلى مضايق ومزالق. أنحن أعلم بالله من الله؟ أنحن أعلم بقدر الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنحن أعلم بالكتاب والسنة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم يا إخوة، كل عاقل يدرك أن الذي يستولي على الشيء معناه أنه لم يكن له قبل أن يستولي عليه. ما يمكن أن يستولي على شيء وهو في ملكه، هو شيء لم يكن له ثم استولى عليه. سبحان الله، العرش ما كان لله؟ سبحان الله، أين يذهب القوم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ومما يعجبني قصة يذكرها أحد المشايخ، أن أحدهم سئل أين الله فأشار بأصبعه إلى السماء وقال في كل مكان، فقال الشيخ آمنت يده وكفر لسانه. آمنت يده لأن ارتفعت إلى السماء، لكنه أبى أن يقول بلسانه ما فطرته دعته إليه. وسبحان الله، والله يا إخوة، أي إنسان إذا ذكر الله، أي إنسان ولو ما كان مسلما لكنه يؤمن بوجود الله، بل حتى الملحدين إذا ذكر الله يجد ضرورة أنه سيتجه إلى أعلى. حتى الكفار ترونهم إذا فرحوا بشيء كذا يرفعون أصابعهم إلى السماء، فطرة. لكن الشيطان لعب ببعض المسلمين في عقائدهم حتى أخرجهم حتى من حد المعقول. سأل الله أن يهدي ضال المسلمين ويهدينا أجمعين. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات. فأشهد الله عليهم بما قالوه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. لعلنا نقف عند هذه النقطة، وغدا إن شاء الله نكمل حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، ونجيب عن شيء من الأسئلة. تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: إذا كان الحاج مع حملة يخطبون في المخيمات، ماذا عليه أن يفعل؟ هل يستمع الخطبة معهم أم يشتغل بخطبة الإمام الذي نصبه الإمام؟
بل ينفرد عنهم ويستمع الخطبة من المذياع أو هاتفه الجوال. اليوم الأمر صار قريبا جدا. إذا خاف الفتنة يخرج من الخيمة ويذهب إلى مكان يستظل فيه ويسمع الخطبة إلى أن يقيم الصلاة، ثم يصلي معهم. نعم.
سائل يقول: هل المعصية في الحرم تتضاعف؟
الله عز وجل رؤوف رحيم كريم سبحانه، جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة إن تركها لله سبحانه وتعالى، وإلا فلا يكتب عليه شيء، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة. فالسيئات لا تتضاعف من حيث العدد باختلاف الزمان والمكان، لكن يعظم قبحها ويشتد جرمها ويعظم إثمها إذا وقعت في المكان الفاضل. وأضرب لكم مثالا: شخص يكذب في السوق، فعل معصية، وآخر يكذب في المسجد النبوي فعل معصية، نفس الكذبة كذب، هذا تكتب عليه سيئة وهذا تكتب عليه سيئة، ولكن لا شك أن الكذب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، والسيئات منها ما هو كالحصى الصغار ومنها ما هو كجبل أحد. السيئة الواحدة قد تكون مثل جبل أحد وقد تكون مثل حصى صغيرة. ففي المكان الفاضل والزمان الفاضل يزداد شأن المعصية فتكون ثقيلة في الميزان، وإن كانت معصية واحدة وإن كانت سيئة واحدة، ما يكتب على الإنسان أكثر من سيئة، لكنها في الميزان تكون ثقيلة جدا، قد تساوي جبل أحد في ثقالها في الميزان، وهي إنما هي سيئة واحدة. ولذلك على الإنسان أن يحذر من السيئات في عمره كله. ما تدري يا عبد الله، لعل سيئة واحدة هي التي تدخلك النار. ربما تتعادل الكفتان، كفة الحسنات والسيئات، ثم تأتي سيئة واحدة توضع في كفة السيئات فتطيش وتثقل كفة السيئات فتدخل النار، أعوذ بالله. وذلك يا إخوة يا أحبابي، كل ما تيسرت معصية ولو كانت يسيرة قل لنفسك: هذه ستوزن في ميزاني ولا لا؟ إن مت أنا عليها ستوزن، وش يدريني؟ ما الذي يدريني؟ ربما أن هالسيئة هذه هي التي يثقل بها كفة سيئاتي. وإذا جاءتك حسنة قل لنفسك: هذه ستوزن ولا لا؟ توزن إن قبلت. قل لنفسك: ما يدريني، ربما هذه الحسنة هي التي ستثقل بها كفة حسناتي وأدخل بها الجنة بفضل الله. سبحانه وتعالى. فيا عبد الله، نحن الآن في أيام فاضلة، ونحن في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والإحداث هنا الشرك، وللأسف بعض الناس يشرك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله المدد، يا رسول الله الرزق. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سوء ظن بالله ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يسمع ويجيب، الله ما يحتاج إلى وسائط، سبحانه وتعالى يسمع قولك ويجيب دعاءك إن شاء سبحانه، وهو الحكيم العليم. تذهب تشرك بالله وتنادي صاحب القبر أيا كان: يا فلان المدد المدد، يا فلان الرزق الرزق، أعوذ بالله. تشرك بالله وتزعم أنك إنما تتوسل بهؤلاء إلى الله، أقد أشركت به؟ نعوذ بالله من الشرك. الإحداث يشمل البدع، الإحداث يشمل الكبائر، وبعض أهل العلم يقول يشمل الإصرار على الصغائر. فعلينا أن نتقي الله وننتبه ونحذر، ونحن في هذه الأيام الفاضلة في حرم المدينة نجتهد أن لا نكون إلا في طاعة، فإن زلت القدم وغلب علينا الضعف فلنتب إلى الله، ونسارع إلى الاستغفار، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم.
سائل يقول: امرأة تناولت حبوب منع الحمل لتتمكن من أداء مناسك الحج، فأصابها نزيف، فأخبرتها الطبيبة أنها ما دامت تتناول الحبوب فهو دم استحاضة، وهي نازلة غدا إلى مكة، فهل الأفضل لها أن تبادر بعمرتها ولو مع الدم، أم تنتظر ذهاب هذا الدم لتؤدي عمرتها على كامل الطهارة؟
نقول: إن كان هذا الدم في زمن حيضها المعتاد، أو فيه صفات الحيض المعتادة، فهو حيض. إذا انتبهوا لأمرين: إذا كان في زمن حيضها على أي صفة كان فهو حيض، أما إذا كان في غير زمن حيضها فننظر إن كان فيه صفة دم الحيض التي تعرفها فهو حيض، وإلا فهو دم فساد. هكذا نعطيها القاعدة. أولا: هل هذا الدم النازل في أيام حيضك المعتادة؟ قالت: نعم. نقول لها: حيض، حتى لو كانت تأخذ أدوية ونحو ذلك، ولو كان قليلا، نقول لها: حيض. إذا كان في غير أيام حيضها نقول: أنت الحكم، هل صفات هذا الدم هي صفات دم الحيض؟ إن قالت نعم قلنا حيض، وإن قالت لا قلنا هو دم فساد. ما يمنع أن تطوفي بالبيت. أعطنا سؤالا واحدا.
يقول: رجل حج هذا العام وبذل ما في وسعه لأخذ زوجته معه، ولم يتيسر له ذلك، فحزنت من ذلك حزنا كبيرا، فهل من كلمة تسلونها على ما أصابها من جراء ذلك، وكذلك كل من لم يتيسر له الحج؟
أولا: لست وحدك في هذا، ملايين من المسلمين والمسلمات يريدون الحج لكن ما تيسر لهم، وكون الإنسان لا ينفرد بالمصيبة يخفف عليه هذا، هذا أولا. ثانيا: الله عز وجل ما أوجب الحج إلا على المستطيع، غير المستطيع غير مطالب بالحج أصلا، فأنت ما دمت غير مستطيعة فأنت لم تطالبي بالحج والحمد لله. ثالثا اعلمي رعاك الله أن المؤمن إذا نوى العمل الصالح صادقا من قلبه وبذل ما يستطيع من الأسباب لكن حال دونه مانع من الموانع أنه يؤجر على ذلك العمل كأنه قد عمله. فأنت يا أختا رجائي من الله أنك تؤجرين على الحج وأنت في بلدك ما دمتم بذلتم ما تستطيعون وأنت صادقة النية أن تحجي فأبشري بالخير، أبشري بأجر الحج وأنت في بلدك. وهذا التحقيق من أقوال أهل العلم، وهذا يشمل كل مسلم صادق النية في إرادة الحج هذا العام لكن ما تيسر له، منعه مانع، فإن الرجاء من الله أن يكتب له أجر الحج كأنه قد أدى الحج كأنه مع الحجيج. وفضل الله عظيم وفضل الله واسع، أسأل الله عز وجل أن ييسر للحجاج حجهم وأن يتقبله منهم وأن يغفر ذنوبهم وأن يجيب دعاءهم وأن يردهم إلى أهليهم سالمين غانمين وأن يصلحهم فيما بقي من حياتهم وأن يعوض من لم يحج خيرا وأن يرزقنا جميعا تقواه وأن يجعلنا ممن أطال أعمارهم في طاعة. ونعوذ بالله ربنا من أن نكون ممن تطول أعمارهم وتسوء أعمالهم. أسأل الله عز وجل لنا جميعا الحياة الطيبة والخاتمة الحسنة. أسأل الله عز وجل أن يجعل فراقنا لهذه الدنيا إلى قبر فيه نعيم، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه سبحانه وتعالى. نعوذ بالله أن نكذب على مؤمن أو مؤمنة، أو نضار مؤمنا أو مؤمنة، أو نعتدي على مؤمن أو مؤمنة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.